بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا لسيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن أنفع ما يكون للقلوب أن يعيش المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فهؤلاء قوم اختارهم الله جل وعلا لنصر دينه، حققوا عبودية الله على أكمل الوجوه، فمن عاش معهم تربى قلبه على أحوالهم وهديهم، فهذا من أنفع ما يكون في تحقيق العبودية والإيمان، والقلوب تشتاق للقاء هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، نسأله جل وعلا أن يجمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الدرس الماضي في صلح الحديبية، وموقفه من عروة بن مسعود، ثم برز موقف عظيم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الصلح. كما تعرفون الإخوة ما حصل في صلح الحديبية، في ذلك الوقت كانت القوة للمسلمين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب قال: اليوم أو الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. فميزان القوى انقلب في الجزيرة. قبل غزوة الأحزاب كان المشركون هم الذين يسيرون لغزو المسلمين في المدينة، لكن بعد أن هزمت أحزاب الكفر انقلبت الموازين، فالقوة للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج في السنة السادسة للهجرة لأداء العمرة مع أصحابه رضي الله عنهم، ما يريدون قتالا، وصدهم المشركون حمية وأنفة: كيف يدخل علينا المسلمون مكة ويطوفون ويسعون ولا نتحرك ولا نستطيع أن نمنعهم؟ فخافوا من الفضيحة والعار، فتفاوضوا مع المسلمين إلى أن انتهوا إلى صلح بينهم. من بنود الصلح أن الحرب تتوقف 10 سنين. وتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم هم الأعزة والأقوياء، ومع ذلك رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط. وكذلك من جاء من الكفار مسلما فارا بدينه إلى المدينة، على المسلمين أن يردوه إلى مكة، والعكس من خرج والعياذ بالله مرتدا، وإن لم يقع هذا، من خرج مرتدا إلى مكة فلا يرد إلى المدينة. فالشروط كانت في الظاهر للكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد حدث الصحابة رضي الله عنهم أنهم سيعتمرون، خرجوا معتمرين، لأنه رأى الرؤية أنه وأصحابه يطوفون بالبيت، فكيف لا يؤدون العمرة، فدخل شيء من الريب في القلوب، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ نرضى بالضعف والصلح والهدنة بيننا وبينهم، ونحن الأعز الأقوياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه. يستفاد من هنا أن هذا وحي من الله تعالى. وفي رواية قال: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. قال عمر: قلت أولست؟ قال: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه هذا العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فانصرف عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق، قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت له: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إلزم غرزة، إلزم غرزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أشهد أنه رسول الله، وأن الحق ما أمر به، ولن يخالف أمر الله، ولن يضيعه الله. فتأمل في جواب أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف جاء مطابقا لجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. وكذلك هنا يقول: فإني أشهد أنه رسول الله، ولن يخالف أمر الله، ولن يضيعه الله. تأمل في كمال الموافقة والمطابقة، مع أن عمر رضي الله عنه ملهم محدث، لكن درجة الصديق أعلى وأكمل. فمن شدة قرب أبي بكر الصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمته ومعرفته بأحواله وسنته، ينطق بما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. فهذا من كمال علمه رضي الله عنه، من كمال موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مكان آخر. وتأمل أيضا في قلب الصديق رضي الله عنه كيف كان ممتلئا بالتصديق واليقين بحكمة الله، امتلأ بالسكينة والثبات. غالب الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية حصل منهم تردد، وهذا لشوقهم لأداء العمرة، حتى لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوا رؤوسهم ما استجابوا، ليس معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في ظنهم أنه يمكن أن ينسخ هذا الحكم ويتغير وأن يدخلوا مكة هذا العام. تخيل، هؤلاء كانوا يعيشون عند الكعبة، يرون الكعبة دائما ليل نهار، ويطوفون ويصلون، ثم أخرجوا من ديارهم من مكة ولم يروا الكعبة 6 سنين، كيف يكون الشوق الذي في قلوبهم؟ فالأمر صعب جدا على النفوس، فدخل في النفوس ما دخلها. لكن تأمل في ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فغالب الصحابة دخل في نفوس ما دخل إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان على طمأنينة وسكينة، وما ذاك إلا بتوفيق الله تعالى ولكمال صديقيته. علم أن هذا الأمر حق من عند الله، قال: وأن الحق ما أمر به، وصدق بحكمة الله في كل شيء، فسلم الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقا الأمر كما كان، فصلح الحديبية كان حكمة عظيمة من الله جل وعلا، حتى لما رجع الصحابة إلى المدينة أنزل الله جل وعلا على رسوله سورة ماذا؟ سورة ماذا؟ الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أفتح هو؟ كيف يكون فتح؟ حتى مكة ما رأينا، ما دخلناها ولا رأينا الكعبة، كيف يكون فتح؟ قال: نعم، إنه لفتح. كيف كان فتح؟ نعم، لأن حقيقة الفتح الإخوة فتح القلوب وليس فتح البلدان، وما قيمة فتح البلاد إن لم يسلم أهلها. حقيقة الفتح فتح القلوب، وهذا الذي حصل بعد صلح الحديبية، كما ذكر هذا ابن هشام رحمه الله في سيرته تعقيبا على كلام الزهري، قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في صلح الحديبية معه كم من الصحابة؟ 1400 من الصحابة. ثم خرج في فتح مكة ومعه كم؟ 10,000. تأمل، 10,000، كم تضاعف عدد المسلمين في هذه السنتين فقط. لما نقضت قريش الصلح خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000. لماذا؟ لأن الناس آمن بعضهم بعضا، يعني انتشر الأمن. كان الناس قبل ذلك تحت سلطة قريش واضطهادها، يعرفون أن هناك حربا بين قريش ومحمد. فبعد ذلك لما توقفت الحرب وحصل الأمن أصبح الإنسان عنده اختيار وحرية، من أراد أن يدخل في دين محمد دخل بلا ضغط، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. فانتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة فأرسل السرايا والدعاء إلى الله تعالى حتى تضاعف عدد المسلمين. تأمل، هاتان السنتان دخل فيهما من الناس في الإسلام ما لم يدخل في السنوات الماضية من بداية البعثة. 19 سنة مرت قبل صلح الحديبية على الدعوة الإسلامية، كان عدد المسلمين 1400، خلال سنتين فقط تضاعف العدد أضعاف مضاعفة، وهذا يكشف لنا عن نعمة الأمن، وهذا من حكمة الله جل وعلا. فتأمل كيف أن صلح الحديبية كان فتحا مبينا، قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا مبينا. فهذا أمر عظيم، ولذلك جاء في خطب أبي بكر أنه كان يتحدث عن هذا الفتح، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما كان فتح أعظم في الإسلام من فتح الحديبية، ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه. الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه، والعباد يعجلون والله لا يعجل كعجلة العباد حتى يبلغ الأمور ما أراد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم اطمئن إن الله بالغ أمره، لكن لا تستعجل، ليس في الوقت الذي تريده أنت، وإنما في الوقت الذي يريده الله. قد جعل الله لكل شيء قدرا. فنستفيد من هذا أن على الإنسان أن يحسن الظن بربه جل وعلا في كل شيء، في كل ما يقدره الله. وأن لا يتضجر ويتسخط مما يقع في الواقع. الأمر لله، والله تعالى حكيم. عليك نعم أن تعمل ما يرضي الله في الواقع، من نصيحة، من أمر معروف، من نهي عن منكر، ودعوة إلى الله، وطلب علم، وعبادة، وعمل صالح. ثم إذا رأيت الواقع من حولك واقعا أليما، عليك أن توقن بحكمة الله جل وعلا في نفسك، في بيتك، في مجتمعك، في أي مكان، فتعيش بقلب مطمئن، تحسن الظن بالله دائما. قال: لقد نظرت، يقول أبو بكر بن الصديق، انظر كيف تأمل هذا الصحابي رضي الله عنه، يقول: لقد نظرت إلى سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائما عند المنحر يقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة، ورسول الله ينحرها بيده، ودعا الحلاق فحلق رأسه، وأنظر إلى سهيل يلتقط من شعره، وأراه يضعه على عينه. انظر إلى حال سهيل بن عمرو في حجة الوداع. طبعا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشروع كما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما غيرهم فلا يجوز التبرك بآثارهم، بشعرهم، بلعابهم، بعرقهم. ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر مع أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ويأبى أن يكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمدت الله الذي هداه للإسلام. سبحان الله، انظر في تقليب القلوب وتغير الأحوال، سبحانه جل وعلا مقلب الأحوال. من كان يتوقع أن هذا الإنسان سهيل بن عمرو الذي جحد اسم الرحمن وجحد صفة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أبى أن تكتب في الكتاب، وإذا به يسلم ويجمع شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه على عينه. فلا تيأس، فالقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء جل جلاله. ثم نكمل مواقف الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مواقف عموما في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأخذ بعض المواقف إن شاء الله في دروس قادمة، يعني خاصة في حياته عموما. من تلك المواقف موقف لأبي بكر في سرية ذات السلاسل. يقول رافع بن عمرو الطائي رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل. وذات السلاسل يعني قرية بينها وبين المدينة 10 أيام. قال: وبعث معه في ذلك الجيش أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. تأملوا، ولا عليهم عمرو بن العاص، وذلك لحنكته في الحرب ودهائه رضي الله عنه. قال: فانطلقوا حتى نزلوا جبل طيء أو طيء، فقال عمرو: انظروا إلى رجل دليل بالطريق. فقالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمرو، فإنه كان ربيلا في الجاهلية. ربيلا يعني كان لصا يغزو وحده ويغير وحده على الناس من مهارة في ذلك. قال رافع، يعني استعان به المسلمون في تلك الغزوة، قال فلما، أو في تلك السرية، قال: فلما قضينا غزاتنا وانتهيت إلى المكان الذي كنا خرجنا منه، توسمت أبا بكر رضي الله عنه، وكانت له عباءة فدكية، يعني من فدك، فإذا ركب خلها عليه بخلال، أي جمع بين طرفيها يعني بعيدان أو شيء، وإذا نزل بسطها. انظر إلى تواضعه، يعني عباءة يجلس عليها ويلبسها. فقلت: يا صاحب الخلال، إني توسمتك من بين أصحابك. سبحان الله، تأمل أبو بكر الصديق من توسم فيه عرف فضله من بين سائر الصحب الكرام رضي الله عنهم، قال إني توسمتك من بين أصحابك فأتني بشيء إذا حفظته كنت مثلكم ولا تطول علي فأنسى، أعطيني شيء مختصر إذا فعلت أكون مثلكم. وتأمل في هذا الرجل كيف أراد أن يسلم وأراد أن يصبح مثل الصحابة رضي الله عنهم. لما رأى الصحابة رضي الله عنهم، رآهم في وقارهم، في سمتهم الحسن، في صلاحهم، رأى نورا في وجوههم وخشوعا، فأراد أن يكون مثلهم. حتى ذكر ابن كثير رحمه الله في قوله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال كان النصارى في الشام إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم يقولون أنتم خير من أصحاب عيسى الحواريين عليه الصلاة والسلام. قال إيتني بشيء إذا حفظته وكنت مثلكم ولا تطول علي فأنسى. فقال تحفظ أصابعك الخمس؟ قلت نعم. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلوات الخمس وتؤتي زكاة مالك إن كان لك مال وتحج البيت وتصوم رمضان، هل حفظت؟ قلت نعم. تأمل، أول ما دله الصديق على مباني الإسلام، وتأمل هو سأل سؤالا عظيما، هذا طلب عظيم، مقصود جليل، يريد أن يكون مثل الصحابة رضي الله عنهم، فأرشده إلى مباني الإسلام الخمس. تأمل، للأسف الإخوة بعض الناس، بل قد يوجد هذا في بعض من عنده خير وعلم، يزهد في تحقيق هذه الأركان. يعني تجده في صلاة الجماعة يمكن ما يكون حرصه شديدا وعظيما عليها، تفوت ركعة وتفوت تكبيرة الإحرام، وإذا فاته شيء من هذا لا يشعر في نفسه بشيء، ويبحث عن ما يرقق قلبه من عبادات أخرى، ويقرأ في مقامات الإيمان ومدارج السالكين وغير ذلك، وهو لا يحرص الحرص التام على هذه المباني. ربما يكون عنده شيء من النوافل والقيام، وإذا به يقصر في الصلوات الخمس، هذا من تلبيس إبليس على الإنسان. بل هذه المباني الخمس والله لو أداها المسلم بإتقان وعبد الله تعالى فيها بإحسان، والله يصل إلى درجة الصديقية، لأنها باب لما بعدها من الخير والنوافل، ثم فيها كفاية لصلاح القلوب. والدليل على هذا أن الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع. وقال أخبرني عن الصيام، ذكر له صيام رمضان وزكاة المال، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. صدق مع الله، إذا أديت هذه بصدق وخشعت فيها وأخلصت فيها ستفلح، تكون من المفلحين الفائزين. وفي الغالب من أقبل على هذه الأركان أداها كما يريد الله، صام صيام توبة ومحبة وشوق لله تعالى وإقبال على الله، صلى صلاة فيها المحبة والشوق للقاء الله تعالى والخشية والخشوع، وهكذا باقي الأركان، لا شك أنه سيشتاق لمزيد من التقرب إلى الله جل وعلا في النوافل. فإذا علينا أن نحرص غاية الحرص على هذه الأركان، وخاصة هذه الصلوات الخمس. ثم قال وأخرى، قال لا تأمرن على اثنين، لا تأمرن على اثنين قلت: وهل تكون الإمرة إلا فيكم أهل المدر؟ يقول: نحن مساكين أهل بادية، الإمرة تكون فيكم أنتم أهل المدر. المدر يعني البيوت المبنية من الطوب، فيعني هذه الإمارة تكون في الغالب في أهل المدن، أما نحن أهل بادية ما عندنا هذا الأمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يوشك أن تفشو حتى تبلغك ومن هو دونك. الإمارة والمسؤولية تنتشر حتى تبلغك أنت ومن هو دونك. قال: إن الله عز وجل لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم دخل الناس في الإسلام، فمنهم من دخل لله فهداه الله، ومنهم من أكرهه السيف، فكلهم عواد الله وجيران الله وخفارة الله، يعني في ذمة الله وضمانه. إن الرجل إذا كان أميرا فتظالم الناس بينهم فلم يأخذ لبعضهم من بعض انتقم الله منه. إن الرجل منكم لتؤخذ شاة جاره فيظل ناتئ عضلته، يعني يرفع عضلته إشارة إلى غضبه، قال: غضبا لجاره والله من وراء جاره. فحذره من الإمارة ومن توابعها لأنها تتطلب كمال العدل، وحذره من الظلم. فهذا يعني من نصحه رضي الله عنه. كذلك من المواقف في فتح مكة موقف لطيف من أبي بكر الصديق مع أبي سفيان رضي الله عنهما، وهذا كان قبيل أن يسلم أبو سفيان. أبو سفيان في بداية يعني فتح مكة، قبل أن يعني يدخل جيش المسلمين مكة، وقبل أن يدخل أبو سفيان ويلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلب أبو سفيان من المسلمين أن يجددوا الصلح، يعني يستمر توقف الحرب، وهو يرى جيوش الإسلام قد جاءت لفتح مكة ولا مفر. فطلب من أبي بكر الصديق، يعرف ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يجدد الصلح. فقال أبو بكر رضي الله عنه: جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: والله لو وجدت الذرة تقاتلكم لعنتها عليكم. فيقول: أنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو وجدت الذرة تقاتلكم، لو وجدت النمل تقاتلكم لأعنتها عليكم. فهذا من يعني قوته يعني في الحق رضي الله عنه. فتح المسلمون مكة، ثم بعدها خاضوا غزوة حنين. كانت الهزيمة في البداية بسبب يعني العجب الذي دخل في نفوس بعضهم ممن دخل في الإسلام جديدا، ثم عاد المسلمون والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرهم الله في غزوة حنين. ثم بعد ذلك حاصروا الطائف، وحصلت يعني بعض الجراحات والشهادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن استشهد في حصار الطائف عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأصيب بسهم فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا السهم أثر فيه وأخذ يتداوى من هذا الجرح حتى مات رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قدم نعم لا بس نقرأ هذا الأثر أيضا، فيه يعني موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. لما قدم بعد ذلك وفد ثقيف للمدينة ليعلنوا إسلامهم، يعني قبيلة ثقيف كانت في الطائف، فلما قدم واقترب وفد ثقيف للمدينة علم أبو بكر الصديق والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، علم بقدوم الوفد فتسابقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهما يبشر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من يعني محبة المسلمين مما يؤجر عليه العبد، فالتعجيل ببشارة المسلم فيما يسره خاصة في أمر دينه فهذا أمر مطلوب، ففاز الصديق بتلك البشارة. ثم أشار أبو بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. تأمل في فطنة أبي بكر الصديق وحرصه على أن يتولى أمر هؤلاء أقرأهم لكتاب الله جل وعلا. قال: يا رسول الله، إني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. كان عثمان بن أبي العاص كلما نام قومه بالهاجرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقراه القرآن، وإذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان لا يشعر به أصحابه، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وولاه عليهم. وهذا الصحابي لا بأس من هذا الاستطراد، لما رجع وكان إمام قومه فشعر بوسوسة في صلاته، من الشيطان يوسوس له في صلاته، ماذا فعل؟ هاجر، أو ما نقول هاجر، سافر من الطائف إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا عن الوسوسة في الصلاة. قال: أتيت من الطائف، الشيطان يعني أفسد علي صلاتي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني إذا جاءه هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره ثلاثا، ودعا له. تمل في حرصهم على الخير. ثم أما بالنسبة لموت أو استشهاد عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه بسبب تأثره بالسهم الذي أصيب به في حصار الطائف، هنا موقف عظيم لأبي بكر رضي الله عنه. يقول القاسم بن محمد رحمه الله: رمي عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما بسهم يوم الطائف، قال: فمات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة، فقدم عليه وفد ثقيف ولم يزل ذلك السهم عنده، يعني عند أبي بكر الصديق، فأخرجه إليهم. أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يعرف من قتل ولده، فقال: هل يعرف هذا السهم منكم أحد؟ فقام سعيد ابن عبيد أخو بني عجلان رضي الله عنه، هذا كان بعد أن أسلم طبعا، حوصروا هؤلاء من ثقيف، ثم بعد ذلك جاءوا مسلمين إلى المدينة. قال سعيد بن عبيد: هذا سهم أنا بريته ورشته، يعني وضعت فيه الريش، وأنا رميت به. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإن هذا السهم الذي قتل أو الذي قتل عبد الله ابن أبي بكر. ثم قال: تأمل، قال: فالحمد لله الذي أكرمه بيدك، الحمد لله الذي أكرمه بيدك ولم يهنك بيده، فإنه أوسع لكما. هذه كلمة من يقولها من البشر؟ يعني تعرف قاتل ولدك، حتى لو أسلم بعد ذلك قد يكون في النفس شيء، ممكن أن تعامله معاملة ظاهرة، لكن قد يكون في النفس ثقل عظيم، هذا قتل ولدك، بل ربما ما يطيق الإنسان أن ينظر إلى وجهه وهو تأمل كيف يحمد الله، بل كأنه لا يريد أن يشعر بأدنى توبيخ أو لوم أو عتاب. يقول: الحمد لله الذي أكرمه بيدك ولم يهنك بيده، فإنه أوسع لكما. هكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلبه معلق بالله جل وعلا، يحمد الله على كل شيء. وفي غزوة تبوك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيضا ها هنا موقف حصل في تبوك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قمت في جوف الليل أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: فرأيت شعلة من نار من ناحية العسكر، قال: فاتبعتها أنظر، قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، وهو يقول: أدنيا أو أدنيا نعم إلى أخيكما، فدلياه إليه، فلما هيأه بشقه قال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال ابن مسعود: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، يا ليتني كنت صاحب الحفرة. هكذا كان يتمنى رضي الله عنه لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه، قال: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. تأمل لما أيضا خرجوا إلى، وقبل ذلك لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، نسينا نذكر هذا الموقف في البداية، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم أن ينفقوا في سبيل الله، تسابقوا في الإنفاق في غزوة تبوك، وعمر رضي الله عنه قال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجاء عمر بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي بكل ما عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. تأمل إلى كمال تجرد لله وزهد في الدنيا، لا يبالي، كما يعني أنفق في بداية الدعوة 40,000 درهم على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وهكذا في تبوك يأتي بكل ماله، وهكذا في الهجرة بذل كل ماله في سبيل الهجرة. فهكذا كان رضي الله عنه سابقا للخيرات. وتأمل في حال أبي بكر الصديق وحال عمر حتى تعلم يعني فضل الصديق. عمر رضي الله عنه قام في قلبه مقام المنافسة، إن رأى أبا بكر الصديق يسابق للخيرات فقال: اليوم أسبق أبا بكر. وهذا مقام مطلوب، ليس في تحاسد، هذه تسمى الغبطة، لا حسد إلا في ثلاثين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ترى أخاك يطلب العلم يحفظ القرآن فتقول: أنا أريد أن أكون مثله أو أحسن منه، وتسابقه في ذلك، هذا طيب، لكن بشرط أما يكون في القلوب حسد تتمنى زوال النعمة عنه، فهذا من الاعتراض على قدر الله، من تحجير رحمة الله. رحمته واسعة، كما أعطى فلان يعطيك، بل علامة الإخلاص أن تفرح إذا رأيت طالب علم يطلب العلم يجتهد ويفوقك في العلم، لأن المقصود هو نصر الدين، المقصود خدمة الدين، فإذا رأيت غيرك يتفوق في ذلك بالعكس ينبغي أن تفرح، إن كان مقصودك الله جل وعلا، إن كان مقصودك أن تنصر دين الله. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه قام في قلبي هذا المقام، لكن أبو بكر رضي الله عنه ما الذي قام في قلبه؟ ما قام في قلبه شيء من يعني ما التفت إلى أحد من الناس، وعجلت إليك ربي لترضى. أبو بكر ارتقى من مقام المنافسة إلى مقام المسارعة، وهو أكمل من المنافسة، لأن المنافسة فيها التفات إلى غير الله، يلتفت إلى غيره، فهذه الالتفات هي التي تدفعه إلى الله، لكن المسارعة أن يسارع إلى الله بدون أن يلتفت إلى أحد، من قوة إيمانه ومحبته لله وشوقه للقائه يسارع إلى ربه ولو تكاسل الناس ولو لم يتحرك أحد. فهذا مقام أعلى، وهو مقام الصديق رضي الله عنه. ثم أيضا تأمل إلى تعلق قلب أبي بكر رضي الله عنه بالله. يقول عمر رضي الله عنه: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، يعني في حر شديد، فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستقطع. قال: حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه، يأخذ فرث البعير يعصره حتى يخرج منه شيء ويشربه، ثم يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادعو الله. انظر، يعني قلب معلق بالله، ما في إلا الدعاء لله. قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يردهما حتى قالت السماء، أي تهيأت لإنزال مائها، فأظلت أي أنزلت مطرا خفيفا ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر، يعني فقط نزل المطر في حدود عسكرهم، كرامة من الله جل وعلا. ونختم بهذا الموقف في حجة الوداع. تأملوا كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق لما بقي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لكثرة الوفود عليها. أو قبل ذلك، لا، عام الوفود كان سنة 9 للهجرة، ويعني حج أبو بكر الصديق يعني قبل السنة 9، في آخر السنة 8 في شهر ذي الحجة، ثم دخلت السنة 9، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم الحجة، ذهب نظري إلى رقم 8 فظننت أنه حديث عن أبي بكر، كانت يعني الحجة في سنة 8 للهجرة، كلف بها عتاب بن أسيد رضي الله عنه، ويعني ما كان فيها أمر يختلف عن باقي المرات إلا أن المسلمين شاركوا في الحج. لكن لما جاءت السنة 9 وكثرت الوفود على المدينة انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وكذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الحج والمشركون يحجون، فأمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحج في السنة 9 للهجرة، يعني قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الحجة كالتوطئة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف اختار يعني أعظم أصحابه لهذا الأمر العظيم، وأرسل أبا بكر الصديق وأمره يعني أن يبلغ الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. ثم نزلت سورة براءة، فأرسل علي رضي الله عنه يعني يلحق بأبي بكر الصديق ويتلو هذه السورة على يعني الناس، حتى ما يكون هناك يعني عهود بعد ذلك بين المسلمين والكفار، فسيحوا في الأرض 4 أشهر ثم بعد ذلك لا عهد. وهكذا يعني حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه تلك السنة، وكان أمير الحج يعني على الحج، ويعني بلغ يعني هذا الأمر العظيم في حجة الوداع، يعني أن يكون البيت بعد ذلك خالصا للمسلمين، وما يحجه مشرك ولا يطوف به عريان كعادة أهل الجاهلية. فكان هذا الإعلان سببا ل يعني مزيد من إقبال القبائل على الإسلام، علموا أن الأمر جد، انتهى الأمر، لن يدخل مكة إلا مسلم، وهذا أمر عظيم عند العرب أن ما يأتوا البيت، كانوا يعظمون البيت قبل الإسلام، فكثير من القبائل بسبب هذا النداء دخلت أيضا في الإسلام وأرسلت أيضا وفودها تعلن الإسلام. فهذه بعض المواقف التي حصلت يعني في سيرة أبي بكر الصديق في الغزوات يعني المشهورة والحوادث المشهورة في السيرة النبوية. ونكمل شيئا من مواقفه يعني في المدينة ويعني مواقف يعني فرعية تفصيلية في حياته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم، نسأله جل وعلا أن يجمعنا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، نشهد الله أن نحبه نحب رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم، والمرء مع من أحب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يلحقنا بالصالحين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.